بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب كما سبق معنا بالكلام عن أمر الإيمان، وهو أعلى الأمور في مسائل الاعتقاد، إذ هو الأصل الذي يبنى عليه غيره، ولا سيما ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وتقدم معنا أيضا الكلام عن مسائل التوحيد التي أشار إليها المصنف رحمه الله رحمة واسعة. ثم بعد ذلك أكمل ما يتعلق بذكر شيء من أسمائه وصفاته، وأول ما ذكر في ذلك قال العالم الخبير، وفي بعض النسخ العليم الخبير، ولعل العليم الخبير أولى من العالم الخبير لأمرين. أما الأمر الأول فلأن آيات القرآن جاءت في ضم الخبير إلى العليم، في ضم الخبير إلى العليم، كما قال الله جل وعلا: قال نبأني العليم الخبير، قال نبأني العليم الخبير. والأمر الثاني لأن العليم جاء مطلقا في القرآن، تسمية الله جل وعلا به على وجه الإطلاق، أما العالم فجاء مضافا: عالم الغيب والشهادة. وأما العليم فآيات كثيرة، آيات كثيرة في كتاب الله جاءت باسم العليم، والعليم والخبير اسمان لله سبحانه وتعالى، ويشتق منهما صفة العلم وصفة الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، هي العلم ببواطن الأمور. وهنا ذكر مجموعة من الأسماء، ولا بد أن نعلم قاعدة مهمة، وهو أن أسماء الله جل وعلا لا تحصى أو لا تحصى ولا تحصر بعدد معين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء نحن لا نعلمها، وحينما تذكر أسماء الله جل وعلا فأنت تثني عليه، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك. معنى ذلك أيضا يدل على أن هناك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمها، بل الدليل على ذلك في حديث الشفاعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يخر ساجدا قال: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أعرفه الآن. يفتح علي من المحامد، قال العلماء: والمحامد أعظم ما يحمد الله عز وجل به ويثنى عليه به، يا أسماؤه وصفاته، أسماؤه وصفاته. ثم لا بد أن نعلم أن كل اسم ثبت لله جل وعلا سواء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتشتق منه الصفة. فعلى هذا هناك أو كل ما ذكر في القرآن أو في السنة من الأسماء فلا بد أن تشتق منه الصفات، وقد تشتق صفة واحدة من عدة أسماء، مثل الرحمن الرحيم كلاهما يدلان على صفة الرحمة، كلاهما يدلان على صفة الرحمة. وهناك صفات ثبتت لله جل وعلا ليس لها اشتقاق من الأسماء، مثل ذلك النزول، ينزل ربنا، هذه صفة فلا يسمى النازل، لا يشتق من الصفات الأسماء، وإنما يشتق من الأسماء الصفات، مثل الأسماء العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة، العزيز صفة العزة، الرحمن صفة الرحمة، الملك صفة الملك، الواحد صفة الأحدية، الوتر ليس من أسمائه الوتر، صفة إيش؟ الوترية، الوحدانية، يعني معنى الوتر يعني الوحدانية، لأن الوتر خلاف الشفع، خلاف الشفع. إذن جميع الأسماء تشتق منها الصفة، جميع الأسماء، لكن لا يمكن أن تقول من أسماء الله النازل أو من أسماء الله الجائي وجاء ربك أو الآتي أو من أسمائه المستوي الرحمن على العرش استوى، هذه الصفات، هذه الصفات. إذن السؤال ما هو الأوسع، باب الأسماء أو باب الصفات؟ باب الصفات، لأن كل اسم يدل على صفة، وهناك صفات لم تشتق من الأسماء، هذه زيادة على الصفات المشتقة من الأسماء. طيب، إذن هنا ذكر العالم أو العليم، الخبير، المدبر، والمدبر على سبيل الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، يدبر الأمر كما قال جل وعلا يدبر الأمر. السميع البصير، هذان اسمان لله جل وعلا ويشتق منهما صفة السمع وصفة البصر. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة المجادلة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت عائشة رضي الله عنها تحاول أن تسمع شيئا من حديثها، فتسمع شيء ويذهب شيء، فقالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. ولذلك عندما تأتي إلى أسماء الله جل وعلا وما تدل عليه من الصفات فهي صفات كاملة، لا بد دائما أن تستحضر القاعدة في ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت ماذا تسمع؟ ربما من هو بجانبك أحيانا تكلمه أو يكلمك وتقول له ارفع صوتك ما تسمع، فهو سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، يسمع جميع الأصوات على مختلف اللغات، على تعدد الحاجات، على تباعد الأماكن، وفي وقت واحد الناس على صعيد عرفة بمئات الآلاف بل بالملايين، يسمع حاجة كل واحد منهم سبحانه وتعالى، ويعلم حال كل واحد منهم، علمه أحاط بكل شيء علما، وسع كل شيء علما. فلذلك يقع في قلبك إثبات هذه الصفة لله مع تنزيه الله عن المماثلة، مع تنزيه الله عن المماثلة، ليس كمثله شيء. لماذا نقول هذا الأمر؟ لأن هناك أناس ينتسبون للإسلام حينما يقفون على هذه الصفات أول ما يتبادر إلى أذهانهم مسألة إيش؟ التشبيه. يقولون كيف نثبت الاستواء لله؟ كيف نثبت النزول لله؟ يعني هذا في تشبيه بالخلق. إذن الحل ننزه الله عن الصفات التي أثبتها لنفسه، وهذا أمر عجيب. يعني كيف تنفي عن الله صفات أثبتها لنفسه وهو أعلم بذاته وبصفاته؟ فالواجب على العبد أن يسلم لأمر الله وخبر الله، وأن ينزه الله عن مماثلة ومشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر العلي الكبير. العلي اسم لله وتشتق منه صفة العلو، والعلو ثلاثة: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. فهو عالم بذاته سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. هذا علو الذات. وعلو القدر، هو بقدره عال سبحانه وتعالى وبكماله وجلاله. وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده. الخلاف بين أهل المعتقد الصحيح وبين غيرهم في الأمر الأول وهو علو الذات، هم لا ينكرون علو القهر ولا علو القدر، لكن ينكرون علو الذات. طيب، كلمة الذات هذه أولا كلمة شرعية أو غير شرعية؟ كلمة الذات كلمة شرعية، لها مستند. ما نتكلم، نقول دائما ألفاظ العقيدة لابد أن يحترز فيها. كيف تسمحوا لمدرسكم الآن أن يقول الذات الذات وما عنده دليل؟ لا، أنا عندي دليل، أنا أطلب منكم الآن الدليل. ما الدليل؟ لا يوجد. لا، أنا أريد لفظ الذات. الحديث في الصحيح، ما هي ذات الله؟ أعطيتنا الشاهد مقتطع من أي جزء؟ هذا. طيب، قال: كذب إبراهيم في ذات الله 3 كذبات. هذه دليل. ثم قول خباب، قال: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أجزاء شلو ممزعي. قال: وذلك في ذات الإله، معنى هذا أنها لفظة صحيحة لها مستند مستعملة عند الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا الحديث في ذلك. إذن علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. طيب، قال الكبير، وهذا أيضا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ثم قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، بعد أن ذكر صفة العلو في قوله العلي الكبير، ناسب أن يذكر أمر الاستواء على العرش، وسيفرد له أيضا الكلام الاستواء على العرش. إذن لو قال قائل: ما الفرق بين صفة الاستواء وبين صفة العلو؟ العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. يقول قائل: طيب، ما الفرق بين الذاتية والفعلية حتى نقول هذه ذاتية وهذه فعلية؟ صفات الله تنقسم باعتبارات كثيرة، لكن من التقسيم الذي تنقسم إليه وهذه التقاسيم يا إخوة حينما ذكرها أهل العلم هي رد على الذين خالفوا في هذه الأبواب، في أبواب الصفات وباب الأسماء. إذن تنقسم الصفات إلى ذاتية، وهذه التي لا تنفك عن ذات الله، لا تنفك عن ذات الله أبدا، مثل صفة العلو، فهو عال بذاته دائما وأبدا. والصفات الفعلية متعلقة بمشيئته، متى شاء فعلها، لم يكن مستويا ثم استوى على العرش، إذن متى ما شاء فعلها. هذه الصفات يسميها العلماء صفات فعلية، صفات فعلية. إذن العلو من الصفات الذاتية والاستواء من الصفات الفعلية، هذه من التفريق بينها. قال هنا فوق عرشه المجيد، هل فوق عرشه المجيد وصف للعرش أم يقال فوق عرشه المجيد بذاته؟ في سورة البروج نعم قراءتان مشهورتان، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذا كانت بالرفع فهي صفة لله، وإذا كانت بالخفض فهي صفة للعرش، والذي يظهر هنا أنها صفة للعرش، أنها صفة للعرش، لأن التقدير أو الأولى عدم التقدير، على التقدير سيكون هناك إعراب المجيد إيش؟ المجيد بذاته، أيوة مبتدأ مرفوع، نعم مرفوع، لكن لماذا مرفوع؟ لأنه مبتدأ سيكون. طيب على كل حال قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. طيب هنا عبر المصنف رحمه الله عن قضية العلو بذاته، قال بذاته، هنا كأنه ينكر على الذين يقصرون قضية العلو على علو القهر وعلو القدر، يجعلون العلو فقط علو القهر وعلو القدر، فذكر هذه اللفظة ليبين أن المراد بذلك أيضا علو الذات، علو الذات. وعلى هذا هم عندما يجعلون العلو علو القهر فيكون عندهم استوى بمعنى استولى، لأن فيه نوع قهر، وهذا لا يستقيم، لأن الاستيلاء كأن هناك منازع، والله عز وجل له ملك السماوات والأرض. طيب ثم قال وهو في كل مكان بعلمه، في كل مكان بعلمه، انظر كلمة بعلمه أساسية في قضية القول بأنه في كل مكان، يعني بعلمه سبحانه وتعالى. إذن له صفة العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وهو مع عباده بعلمه وإحاطته وتدبيره، وهو معكم أينما كنتم. هذه الآية في أولها ذكر العلم وفي آخرها ذكر العلم، مما يدل على أن هذه المعية، المعية العامة مع جميع العباد من مؤمن وكافر بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى. وهذا الواجب أن يثبت لله سبحانه وتعالى، إذ لا يستقيم أن تنفي الصفة التي أثبتها الله لنفسه وتثبت الصفة التي ما أثبتها الله لنفسه. الله أثبت لنفسه صفة العلو، وجاءت الأدلة في القرآن والسنة حتى قال بعض العلماء أكثر من 1000 دليل، لأن مما يدل كل آية فيها إنزال، إنا أنزلناه، الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، وكل آية فيها صعود، صعود الشيء إليه يصعد الكلم الطيب. طيب إنا أنزلناه، كيف يقال لمن يقول إن الله في كل مكان بذاته؟ هذا الأمر لا يستقيم، لا بد أن ننزه الله عز وجل عن ذلك. فكيف تقول أنه في كل مكان بذاته ثم ماذا تفعل بقوله ينزل ربنا؟ ماذا تفعل بقوله أأمنتم من في السماء؟ ماذا تفعل بقوله الرحمن على العرش استوى؟ إذن ستحتاج إلى التأويل. والأصل أن الله جل وعلا خاطب العباد باللغة العربية بلسان عربي مبين، ولا يمكن يا إخوة أن تحال آيات الاعتقاد إلى قضية التأويل الذي قد يختلف أيضا الناس فيه في تقدير التأويل، سيختلفون. لماذا سيختلفون؟ ما؟ لأنهم ليس عندهم وحي في الذي تؤول به الآية. معنى هذا أن لك رأي وهذا له رأي، ما الذي يضبط قضية التأويل إن لم يكن هناك نص؟ طيب هل يوجد نص في التأويل؟ ها؟ هل يوجد نص يؤول لك الآية؟ لا يوجد. طيب ما الذي عندك؟ عندك النص، ظاهر النص، وظاهر النص أخذت به القرون الأولى وفهموا من كلام الله جل وعلا ما يدل عليه ظاهر النصوص، يدل عليه ظاهر النصوص. إذن يجب على الإنسان أن لا يتكلف تأويل أمر لم يأمره الله جل وعلا به ولا كلفه إياه، ولا كلفه إياه. ثم قال: وهو في كل مكان بعلمه. وعلم الله جل وعلا علم واسع، كما قال الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم، وإن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذه المعية معية عامة، وهناك معية خاصة، لا بد أن نذكر المعية الخاصة لأن الله جل وعلا ذكرها: مع المتقين، مع المؤمنين، مع المحسنين. هذه المعية الخاصة تقتضي النصرة وتقتضي العناية، يعني معناه أنه مع المحسنين. هذه معية زائدة على مجرد المعية العامة التي هي للخلق، للخلق كلهم. هناك معية خاصة تدل على فضائل الأعمال التي اتصف بها من يستحقون هذه المعية: الإحسان، الإيمان، التقوى، الصبر، إن الله مع الصابرين. إذن كل من اتصف بالصبر، من اتصف بالتقوى، من اتصف بالإحسان، من اتصف بالإيمان، هؤلاء يستحقون هذه المعية الخاصة التي فيها النصرة وفيها الحفظ لهم عن غيرهم ممن لم يتصف بهذه الصفات. ثم قال: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، كما قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن نلحظ أن المصنف رحمه الله في هذه الجمل يتكلم عن توحيد المعرفة والإثبات، أو عن التوحيد العلمي: إفراد الله بالخلق، إفراد الله بالتدبير، إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن قال: ويعلم ما توسوس به نفسه. لماذا ذكر المصنف قضية الوسوسة؟ لأنها الشيء الخفي الذي لا يظهر باللسان ولا بالجوارح، فما أعلى منه من باب أولى، ما كان ظاهرا هو من باب أولى أن الله يعلمه. إذا كان يعلم خفايا النفوس، يعلم خفايا النفوس، فمن باب أولى يعلم ظواهر الأقوال والأفعال، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، هذه أشياء خفية. فإذا الله جل وعلا يعلم هذه الأمور. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد أنه لا يؤاخذهم بالخطرات وبالوساوس، إن قد يخطر في قلب الإنسان أمور يستحي أن يتحدث بها: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. فالخواطر هذه معفو عنها، ومن عجائب يعني الرحمة في هذا الدين أن الإنسان لو كان في نفسه شيء من العمل الصالح ولم يفعله يكتب له حسنة، ولو كان في قلبه شيء من العمل السيء فامتنع عنه كتبت له حسنة ولا سيئة؟ حسنة. طيب، هل يكتب للعبد أو يؤاخذ بما في نفسه؟ قد يؤاخذ إذا ما كان عازما على الفعل، على فعل الأمر المحرم ومنعه منه مانع مثلا، فإنه يؤاخذ على هذه النية، يؤاخذ عليها، عزم على الشيء وعقد العزم عليه أو نواه فإنه يؤاخذ على هذا الأمر، لكن إن امتنع منه رغبة فيما عند الله جل وعلا فإنه يؤجر على ذلك، يكتب له الحسنات. ثم قال: وهو أقرب إليه من حبل الوريد، في قول الله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لأهل العلم فيها تفسيران، قيل المراد بذلك القرب الخاص وهو قرب الله جل وعلا، وقيل المراد بذلك قرب الملائكة، وهو الذي عليه جماعة من المحققين من أهل العلم أن المراد بذلك قرب الملائكة. طيب، قال: وردت في آيات أخرى ما يسند هذا القول: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني لا تبصرون الملائكة الذين جاءوا يقبضون روحه. فهذه من القرائن على ترجيح القول بأن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد بذلك الملائكة. طيب، قال بعد ذلك: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني هذا إثبات هذه الأمور لله سبحانه وتعالى مما يوجب على العبد مراقبة الله جل وعلا، وعدم التهاون في أن يطلع الله سبحانه وتعالى عليك وأنت في أمر تخالف فيه شرعه. فالله جل وعلا يعلم الخواطر، ويعلم الأقوال، ويعلم الأفعال، يعلم النيات. وهذا الأمر يدعو الإنسان في حياته إذا كان يعلم ويتيقن أن الله يعلم كل شيء، فإنه يقع في قلبه أنه ما يقدم من عمل صالح فإنه يرجو به الله سبحانه وتعالى، ويرجو ما عند الله جل وعلا، وأنه إن ظلم في أمر وما يعني أو أخذ حق له فإنه يعلم أن الله جل وعلا يعلم ذلك، وأن كل شيء يقع في هذا الكون بل وفي بواطن هذا الكون وفي أعالي هذا الكون فإنه يعلمه سبحانه وتعالى. فلذلك كل أفعال العبد في صبره وفي استغفاره وفي طاعاته يعلم أن الله جل وعلا يعلمها، وأن الله جل وعلا مقدر له فيها الخير، كان في الطاعات يتقبلها منه سبحانه، وإن كان في صبر فإنه يعلم ما يعانيه فيصبر على ذلك، ويعلم أن الله يجازي الصابرين، وإن أذنب يعلم أن الله يراه فيبادر إلى التوبة وإلى الاستغفار، ولا يستهين بأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وانظروا يا إخوة إلى تفصيل أمر العلم، ما تسقط من ورقة، فكم تسقط من الورقات إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، تفصيل. ذلك لما ذكر بعض العلماء شيئا من تشبيه أو من تفصيل علم الله سبحانه وتعالى، قالوا من واسع علمه أنه يعلم عدد قطر الأمطار، كل قطرة أين تذهب وفي أي نبات، وماذا ينتج هذا النبات من تلك القطرة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى والتي يعلم عددها ويعلم حجمها ويعلم أثرها، فعلمه واسع سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى وكل شيء بمشيئته، ويعلم كل شيء. ولذلك من مراتب القدر كما مر وسيمر معنا الإيمان بأنه يعلم كل شيء، وأنه كتب كل شيء، وأن كل شيء بمشيئته، وأن كل شيء من خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة.
نعم. ثم تطرق إلى مسألة الاستواء على العرش بإفرادها، وهذه المسألة جاءت فيها النصوص من كتاب الله في 7 آيات: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. فصفة الاستواء كما قلنا صفة فعلية تثبت لله سبحانه وتعالى، معنى استوى على وارتفع، معنى استوى على وارتفع، إذن هو فوق عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه كما يقول أهل العلم. وعلى الملك احتوى، أحاط بالملك كله، فهو يملك السماء والأرض ويملك العالم العلوي والعالم السفلي، يملك كل شيء، كل شيء في ملكه، كما قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. قال: ولله ملك السماوات والأرض. فملكه واسع، ولا يخرج شيء عن ملكه، ولا يخرج شيء عن ملكه، حتى تملكك أنت للأشياء هو ملك صوري ليس حقيقي، فإنك ما تملك أنت وما تملك في ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: لماذا الله جل وعلا قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وهو مالك الدنيا والدين؟ قالوا: لأن الملك هناك ينتفي عن جميع العباد، ما يصير حتى في ملك صوري، فهو المالك جل وعلا. قال في الحديث: أنا الملك أنا الديان، يعني يوم القيامة، فملكه الملك التام، وملك العباد ملك ناقص، قبل أن تملك كنت تحتاج، ثم ملكت ثم ربما تبيعه أو يتلف، فملك ضعيف، ملك ناقص. ولذلك عجب للإنسان أن يفني عمره في أمر في الحقيقة لا يملكه، وهي أمور مستعارة عنده. الله عز وجل أعارك المال، هذه استعارة أو إعارة، عفوا، إعارة، أعارك من المال، أعارك من الصحة، أعارك، وأمرك بطاعته والامتثال لأمره، فاحرص على ما أمرك الله عز وجل به، وتزود فيما ملكك إياه في تحقيق طاعته وعبادته سبحانه وتعالى. قال: وله الأسماء الحسنى، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما هي الأسماء الحسنى؟ قالوا: هي الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها نفسه والتي يدعى بها. تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا ودود الطف بي، فيدعى الله عز وجل بجميع أسمائه، بجميع أسمائه. إذن له الأسماء الحسنى، ما معنى الحسنى؟ صيغة مبالغة هذه، يعني البالغة في الحسن غايته وليس لها غاية في الحسن، البالغة في الحسن غايته، فهي الحسنى فيما دلت عليه من الصفات، وهي الحسنى فيما في ألفاظها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يدل غيرها على معناها، لا يقوم غير هذه الأسماء مقامها، ولا يدل غيرها على معناها. فلو قال قائل: من أسماء الله العظيم، هل يجوز لي أن أقول من أسمائه الضخم؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية ومعنى توقيفية لا يجوز لك أن تسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال والصفات العلى، وناسب طبعا ذكر الصفات يناسب أن تذكر بعد الأسماء لأنها مشتقة منها، لأنها مشتقة منها. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، يعني هذا يا إخوة إشارة إلى قاعدة مهمة، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، معنى ذلك أن صفات الرب أزلية أبدية، يعني لا يقال لم يكن متصفا ثم اتصف بها، ومتصف بها ولا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، هذه الصفات الذاتية. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، ولا يقال إن الله سمى نفسه بعد أن لم يكن مسميا نفسه، فهذه الأسماء أزلية بأزليته كما يقال، أزلية بأزليته سبحانه، بأزلية ذاته سبحانه وتعالى. أما صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين فإنها لا هي أبدية ولا هي أزلية، يحدث له من الصفات بعد أن يكون محروما منها، هو كان في عدم أصلا، ثم هذه الصفات تضعف، البصر يضعف يحتاج إلى نظارة، السمع يضعف، القوة تضعف، الظهر يحدودب، فهذا ضعف ولا يزال في ضعف حتى ينتهي، تفارق الروح الجسد. لكن انظر إلى صفات الله سبحانه وتعالى، صفات كاملة لم يسبقها نقص ولا يلحقها فناء، مثل حياة الله حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، علم الله علم كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه فناء أو عدم. إذن هذا الفرق بين صفات الله الكاملة التي تليق بجلاله وكماله، وبين صفات المخلوقين التي تناسب نقصهم وتناسب ضعفهم وتناسب حالهم. قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، يعني تنزه الله عز وجل عن أن تكون هذه الصفات مخلوقة، لا يقال صفة الرحمة مخلوقة أو صفة المغفرة مخلوقة، هذه الصفات مشتقة من الأسماء التي هي أسماء الذات، أسماء الله جل وعلا، فلا يقال إنها منفصلة عنه أو إنها مخلوقة. وهذا فيه إشارة إلى ما سيأتي الكلام عليه من صفة الكلام، وكأنه يرد على الذين يقولون بأن كلام الله عز وجل مخلوق، فيقول قاعدة عامة في جميع الصفات ليست مخلوقة، إذا قلت أنت بأن صفة الكلام صفة لله فإذن هي تدخل في هذه القاعدة، ليست مخلوقة. وهنا لابد أن نتنبه لأمر، وهو أن ما ينسب إلى الله على قسمين، ما ينسب إلى الله على قسمين، إما نسبة صفة للموصوف مثل سمع الله وعلم الله وبصر الله وكلام الله، أو صفة مخلوق للخالق مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه نسبت إلى الله أليس كذلك؟ لكن ليست من باب الصفات، هذه من باب الخلق. طيب لماذا نسبت من باب الخلق وكلنا خلق الله جل وعلا؟ لقصد التشريف، لقصد التشريف، وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده قال ناقة الله وسقياها، لأنها آية عظيمة، آية عظيمة، أنت تقول بيت الله الكعبة دليل على تشريف له، فإذن لابد أن نفرق بين ما كان للتشريف وهو من باب إضافة المخلوق للخالق، أو ما كان من باب الصفات فهو من باب إضافة الصفة للموصوف، من باب إضافة الصفة للموصوف. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
نعم، ثم بعد أن ذكر بعض الصفات وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أتى إلى صفة الكلام لله، وأهل الاعتقاد الصحيح يثبتون الكلام لله جل وعلا كما أثبته الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة الكلام صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بكلام مسموع حرف وصوت، سمعه آدم وسمعه موسى وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من سماع كلامه الرؤية كما سيأتي معنا. طيب، ابتدأ بقضية موسى لأنها فيها آية، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله ها بالرفع، أي إعراب الله هنا لفظ الجلالة إيش؟ فاعل، وموسى مفعول به، مفعول به منصوب، وين الفتحة؟ نعم، منع من التعذر، أحسنتم. طيب، أهل الضلال قالوا لحظة، وكلم الله موسى تكليما. طيب، قبل أن نرد عليهم، يعني حتى في اللغة العربية الجادة في الفاعل أن يتقدم ولا المفعول؟ الجادة أن الفاعل يتقدم، وكلم الله موسى تكليما. طيب، لما جاءوا بهذه القراءة، طبعا هم يحاولون يا إخوة، شوف الخوارج أول ما خرجوا أتوا إلى بعض الآيات وحاولوا أن يؤولوها، المعتزلة الجهمية وهكذا، قالوا وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله موسى تكليما، إذن موسى هو الذي كلم الله. فقالوا لهم لا يستقيم الأصل الجادة. قالوا بعضهم قال طيب نوافقكم، وكلم الله موسى تكليما، كلمه يعني جرحه بمخالب الحكمة من الكلم الجرح، كلمه يعني جرحه بمخالب الحكمة، هذا تأويل. قالوا لهم الآية الأخرى تدل على هذا، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، هذه ما عاد فيها تأويل، ما عاد فيها تأويل. طيب، أنت لماذا تحرص على قضية أنك تؤول والله جل وعلا يخاطبك بلسان عربي، وما يكلفك أن تذهب إلى تأويلات بعيدة تبحث عن تخريج للآيات؟ نزه الله عز وجل عن المشابهة واثبت له الصفة. وهذا الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم، يقرؤون الآيات من كتاب الله جل وعلا، وانظروا في تفسير ابن جرير الطبري لهذه الآية مثلا، انظروا الآثار التي، وانظر إلى سير العلابعين واتباع التابعين ومن جاء بعدهم من تلاميذهم إلى أئمة الدين بعدهم إلى زماننا ممن سار على منهج الصحابة في مسائل الصفات. إذن كلم الله جل وعلا موسى، قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، الذي هو صفة ذاته. طبعا قلنا الآيات في هذا كثيرة، والسنة أيضا واردة في ذلك، بل إن يا إخوة الآيات قال العلماء كل آيات فيها نداء، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، دليل على إثبات صفة الكلام لله، وكل آية فيها قال، وإذ قال ربك للملائكة، أي صفة الكلام، النداء صفة الكلام. طيب، ثم هنا قال لا خلق من خلقه، قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذا، لا خلق من خلقه. قالوا هذا فيه رد على من قال إن موسى خلق فيه إدراك المعنى، خلق فيه إدراك المعنى، لا يستقيم، يعني لم يقل الله جل وعلا له الكلام وإنما أوجد فيه في داخله ما يفهم منه، لأن هذا فرع عن الكلام النفسي. طيب ماذا قال الله عز وجل لموسى لما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه؟ ماذا قال له؟ إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذا قلنا إن هذا المعنى مخلوق، فكأن هذا المعنى هو الذي يقول لموسى إنني أنا الله، لا يستقيم. الذي يقول إنني أنا الله هو الله جل وعلا، لأن هذه عبارة عظيمة لا يمكن لمخلوق أن يقولها لموسى، واضح؟ لا يمكن لمخلوق أن يقول. فكأن عندما يقول إن هذا معنى أوجده الله في قلب موسى أو في نفس موسى، لا يستقيم. إذن الله عز وجل قال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه على ظاهرها. طيب قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، ما مناسبة هذا الأمر أن موسى قال ربي أرني أنظر إليك؟ وكأن المصنف هنا يشير إلى المسألة التي لها ارتباط بالكلام، أنه كلمه فقال له موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. طيب قوله لن تراني أخذوا منها أنه لا يصح القول بأن الله يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونحن نقول لهم نحن معكم أن الله لا يرى في الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ولأن الله عز وجل قال في الآية لن تراني يعني في الدنيا، لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر. إذن هذا يدل على إثبات الرؤية في الآخرة، لكن نفي الرؤية في الآخرة هذا يخالف النصوص، يخالف النصوص. ثم الآية هذه ليس فيها ما يدل على الامتناع من رؤية الله في الآخرة، لماذا؟ قالوا هناك أوجه عديدة، نذكر منها ستة أوجه في بيان أن الآية ليس فيها ما يمنع من أمر الرؤية. أولا لا يظن بكليم الله موسى أن يطلب من الله شيء لا يجوز وهو أعلم بالله، يقول ربي أرني أنظر إليك. لو كان هذا الأمر يعني لا يجوز لما طلبه موسى في الأصل. الأمر الثاني لو كان في هذا الطلب أو في هذا السؤال منكر لأنكره الله عز وجل عليه، صح؟ لأنه لا يمكن السكوت عن المنكر. قال الله عز وجل لا يجوز لك أن تسألني عن الرؤية مثلا، أو لا تطلب رؤيتي، لا يجوز لك هذا السؤال. الله ما نهره عن السؤال، لكن قال له لن تراني، ليس بمقدور البشر في الدنيا، ما عندهم من القدرة على رؤية الله. ولذلك الله عز وجل أنكر على نوح حينما قال له إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أو في قراءة إنه عمل غير صالح، فلم يقره الله جل وعلا على قضية أنه ينجو بسبب أنه من أهله أو أنه ابنه. فلو كان هذا الأمر منكرا رده الله جل وعلا على موسى. الأمر الثالث أيضا الله عز وجل قال لن تراني ولم يقل لا أرى، قال لن تراني لم يقل أنا لا أرى، ومعنى هذا إمكانية الرؤية عقلا لكن عدم جوازها شرعا، عدم جوازها شرعا يعني شرعا في الدنيا لا يرى الله عز وجل. ثم قالوا علق هذه الرؤية على أمر ممكن، قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهل ممكن أن يستقر الجبل إذا أراد الله جل وعلا ذلك؟ نعم ممكن، ولكن لأن الله عز وجل قضى بأنه لا يرى في الدنيا فلن يراه أحد، لن يراه أحد. أيضا الوجه الذي يليه، إذا جاز أن الله جل وعلا يتجلى للجبل، فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذا كان يجوز التجلي للجبل في أصله، فيجوز التجلي من الله عز وجل لرسوله وأنبيائه، يعني هذا من حيث الجواز العقلي. لكن شرعا كما قلنا منع الله عز وجل أن يرى في هذه الدنيا، أن يرى شرعا في هذه الدنيا. يعني معنى ذلك أن الذين يقولون بأن الله يرى في الدنيا هؤلاء مخالفون للنصوص، لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وبعضهم يأتي بالقصص الكثيرة في أن الله رأى فلان أو أن فلان رأى الله ومشى مع الله، وعبارات وقصص غريبة وعجيبة ليس لا لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال نور أنا أراه، نور كيف أراه؟ ولذلك قالت عائشة من أخبركم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه يعني بعينيه فقد أعظم على الله الفرية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق لم يرى ربه بعينه، فمن باب أولى من يقال له ولي أو يقال له أنه ما رأى الله. الوجه الأخير أن الله عز وجل كلم موسى، قال العلماء وإذا الله عز وجل كلم موسى فليس هناك ما يمنع من أن يراه موسى، هذا كما قلنا من حيث الاحتجاج في أمر هذه الآية. والذين قالوا لن تراني، لن تفيد التأبيد، رد عليهم العلماء قالوا لا، لا يصح أن يقال لن تفيد التأبيد، بل قالوا لن تفيد التأكيد، لن تفيد التأكيد، لن تراني يعني أؤكد لك لن تراني، وليس يعني القطع بأنك لن تراني أبدا. نعم، وهذا يعني مستعمل حتى في اللغة، تزورني أقول لن أزورك، معنى ذلك الآن، ليس معنى هذا أبدا، ممكن أزورك بعد شهر، ممكن أزورك بعد سنة. ثم قال وأن القرآن كلام الله، بعد أن تكلم عن صفة الكلام فقال القرآن من كلام الله جل وعلا، فكلام الله عز وجل، الله تكلم في الأزل ويتكلم يوم القيامة، وتكلم مع آدم، وتكلم بالقرآن، فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله. وهذا يعني تدل عليه الآية التي ذكرناها، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، القرآن. طيب، قال ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، يعني القرآن ليس بمخلوق. أول الأمر يا إخوة كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما يأتون بهذه العبارة، كانوا يقولون القرآن كلام الله، فلما حدثت الضلالات والانحرافات في هذا الباب، وكانت من أوائل المسائل التي صار فيها الانحراف قضية القول بأن القرآن مخلوق، فلذلك صار العلماء يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني يردون على هذه العبارة. فيقول هنا وهو يسير على هذه الطريقة، قال ليس بمخلوق فيبيد يعني فيهلك، لأن المخلوق يهلك، ولا صفة لمخلوق فينفد، يعني لا وليست هي صفة لمخلوق فينتهي أو فينتفي، فهذا من باب تنزيه القرآن عن أن يكون مخلوقا، لأن المخلوق تعتريه النواقص، وكلام الله جل وعلا صفته وصفاته كاملة لا نقص فيها. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.